الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، أردت أن أصدق مع حضراتكم فيما ذكرته لكم في الأسبوع الماضي في اليوم التربوي الذي أسعدنا فيه إخواننا الدعاء بأن التففنا حولهم، وكان يوما نحمد الله تبارك وتعالى على التوفيق فيه. أردت أن أصدق معكم في هذا اليوم فيما وعدت به، أن نجعل يوما في الأسبوع يوما دعويا يجتمع فيه بعض الدعاء، ليس الكثير كما كان في اليوم التربوي، إنما اثنان أو ثلاثة. وكنت قد اتفقت في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون معنا الشيخ أحمد جلال والدكتور خالد الحداد، ثم أسعدنا الله سبحانه وتعالى أن من علينا أيضا بوجود الدكتور عبد الرحمن الصاوي وهو في الطريق إن شاء الله، لناخد كده الفترة ما قبل رمضان. وطبعا اتفقت معكم أن المسألة يبقى فيها تنويع، يعني مرة ممكن الدكتور حازم، بس مش النهاردة الدكتور حازم لم نتفق معه، دكتور حازم، الشيخ محمد الصاوي، الشيخ هاني حلمي، الناس انتوا تحبوا دايما نستورد من بره، مع ان اي حد اجي اقول له تعال لنا يقول اجيلكوا ازاي، ده انتوا يعني منصورة ما شاء الله، يعني اللهم بارك. فانما ان شاء الله باذن الله نصر الشيخ امين الانصاري صديقي وحبيبي ان شاء الله سبحانه وتعالى. حتى كمان كنت تناقشت مع الدكتور عمرو في الموضوع ده، فرحب جدا، ويعني من الناس اللي شجعوني جدا الدكتور عمرو، ربنا يبارك فيه ويكرمه ويجزيه عنا خير. فأقول بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أرجو أن يكون الإخوة على وصول، الدكتور عبد الرحمن خلاص أهو. أحبابي في الله، من اشتاق لرمضان، معاني رمضان الإيمانية الجميلة، صلاة التراويح، متعة لقاء الإخوة في صلاة التراويح، لقاء الأحبة، الاجتماع على الطاعة، أطيب ناس وأجمل ناس وأحسن ناس وأتقى ناس لله سبحانه وتعالى نراهم في صلاة التراويح. رمضان والشفافية والصفاء والنقاء، رمضان والتمتع بذكر الله والتمتع بالقرآن، رمضان والتنعم بعظيم فضل الله تبارك وتعالى، حيث قال الله عز وجل عنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون هنا أي الصائمون، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا دلالة على عظم مثوبة الصائمين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. رمضان شهر تأجج محبة القلب لله تبارك وتعالى. وأنا أذكر يعني هو دائما كده الأزمنة والأمكنة الفاضلة دي أشياء بتذكر بالله سبحانه وتعالى، فترى قلب المحب لله يشتاق للأشياء دي، لأن فيها القرب من الله سبحانه وتعالى. زي بالضبط ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الرجل إذا أحب الرجل لله فإن المحبوب هو الله. يعني أنا لما أحب حضرتك في الله أصلا لأني أحب ربي سبحانه وتعالى، أنت لما تحبيني في الله يبقى لأنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى، بدليل ان الانسان بتحبه في الله اول ما يبدأ عاصي لو انتكس، خدت بال حضرتك، بيصير من ابغض الناس اليك، تقول ده صفة كذا وكذا وانسان على معصية كذا، وتصير لا تطيق هذا الشخص. يبقى فعلا الحب في الله دليل على حب مين؟ حب ربنا سبحانه وتعالى. فكل حاجة تذكر بالله يحبها المحبون لله. رمضان يذكر بالله نحبه، العشر الأوائل من ذي الحجة تذكر بالله نحبها، العمرة تذكر بالله نحبها، الحج يذكر بالله نحبه، رؤياكم ومحياكم الوضاء الجميل والصحبة الطيبة دي تذكر بالله تحبه في الله سبحانه وتعالى. زي ما كان أحد الصالحين، كان طبعا احنا دلوقتي لما تحب تروح مكة في خلال ساعتين فقط بتكون في مكة، وأقل من ساعتين، تركب الطيارة ساعة ونص ساعتين إلا تلت. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، قولوا أمين. قادر كده ربنا يجمعنا كده صحبة هناك، ولا مش عايزين؟ ها مش عايزين؟ لا طبعا عايزين، ربنا يبارك فيك، وده انتم محبين للخير يعني. فيعني كان الشخص بيركب الناقة والدابة أسابيع وشهور وشهور، فكان كلما اقترب من مكة يضرب على صدره ويبكي ويقول وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. يبقى أنت لما بتتعلق بالمسجد يبقى تعلقك بربنا، لما بتتعلق بالكعبة تعلقك بربنا، وهكذا. يبقى اتفقنا أحبابي في الله ان ارتباطنا بالمناسبات الإيمانية والأماكن الإيمانية والأزمنة الفاضلة ده دليل على تعلق القلب بالله تبارك وتعالى. وعايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. فاكرين الحديث ده؟ فاكرين الحديث ده؟ حياتك املأها وعمرها بطاعة الله، شبابك، انت دلوقتي ان لم تستغل شبابك في الطاعة والعبادة يبقى خلاص خلاص. الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله، صح ولا لا؟ يبقى اللي مش هتقدر تنفذه دلوقتي مش هتقدر عليه بعد كده. قيام، صيام، حركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حضور دروس العلم، مجالس الذكر. وعايز أحط في دماغك حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا، انت تحضر مجالس الذكر وحلقات العلم، انما ينبغي عليك ان يكون دائما حاضر في قلبك انك تخدم دين الله عز وجل وتبلغ عن الله وعن رسوله كما تبلغ. انتوا معايا يا جماعة؟ تكون صاحب همة عالية. مفيش حد من اللي بيدعو الى الله سبحانه وتعالى ويدل على الله يفضلك. معايا ولا ايه يا جماعه؟ ايوه انا عايز الهمه دي انك تزاحم العاملين لدين الله عز وجل، انك تكون كادر من الكوادر، تقول للملكات ربك بيفتح سبحانه وتعالى، ربك بيفتح، وحينما يصدق العبد تفتح له الابواب، حينما يصدق العبد تفتح له الأبواب. سبحان الله، أنا كم رأيت شبابا هم مقبلين، إحنا عصاة وجايين وجوم بيت ربنا وصلوا معنا التراويح والتهجد واعتكاف، وناس يعني جايين على معاصي يعني سبحان الله. مش عايز أقول لحضرتك، في مرة جاء بعض الإخوة في اعتكاف من الاعتكافات، فقالوا لي إحنا معنا حوالي ثلاث شباب بيتعاطوا المخدرات وعايزين يعتكف، نعمل ايه؟ نسيبهم ولا احنا بس احنا عايزين نكون امناء معاك، نسيبهم معانا في الاعتكاف؟ قلت لهم ايوه طبعا، دول طالما هم اقبلوا لا يمكن ابدا ان نردهم، بفضل الله تبارك وتعالى الان منهم من صار طالب علم. خدت بال حضرتك؟ من صار طالب علم، انسان كان راقصا والان من انبه وابلأ وافضل طلاب العلم. يعني يعني ما كان يتصور ابدا انه ممكن يبقى في يوم من الايام داعية الى الله او طالب علم او انسان يقرأ قرآن او فلما تقبل على الله سبحانه وتعالى هتتفتح لك الابواب. المهم تقبل وتتوفر لديك الهمة انك تخدم دين ربنا، ليه ما بتكتبش الفوائد؟ ليه ما بتكتبش الفوائد؟ ليه جاي من غير نوتة صغيرة تكتب كل فائدة؟ قيد العلم الكتابة. ممكن تكتب فكرة تغير حياتك كلها، فكرة واحدة بس. ممكن تسمع كلمة، جملة، عبارة يلقيها الله تبارك وتعالى على لسان داعية، إنما ألقاها الله لأجلك أنت. وده ترتيب رباني بقى يا جماعة. القلوب المغلقة لها مفاتيح، لا يعرف هذه المفاتيح ولا يعلمها إلا الذي خلق هذه القلوب. طبعا ما ينفعش نقول إن ربنا يعرف، لا، ربنا يعلم، لأن المعرفة فيها علم ظن وعلم يقين، تحتمل الاثنين. إنما عند ربنا ما فيش حاجة اسمها علم ظن، كل اللي عند ربنا علم يقيني سبحانه وتعالى. إنما الظن ده بالنسبة لنا إحنا نتقال علينا بنعرف، إنما ربنا يعلم سبحانه وتعالى. من الذي يعلم مفاتيح القلوب؟ الذي خلق القلوب. بص حضرتك للتشبيه العجيب ده الذي وقفت عليه لبعض الدعاة إلى الله حينما قال: قلب العاصي كالغرفة المظلمة. قلب العاصي كإيه؟ قل معايا، كالغرفة المظلمة فيها المصباح متصل بالمفتاح. مجرد أن تضغط ضغط على المفتاح دي في الحجرة تنور، صح ولا لا؟ بس لو إن الأوضة مظلمة هتقعد تتلمس وتدور، ممكن تقعد زمن طويل دون أن تصل إلى المفتاح. إنما لو عارف إن المفتاح في الحتة دي بالظبط، هتقوم جاي في ثانية وضاغط ضغطة خلصت. أنت بقى بالنسبة لقلبك لا تعلم أين مفتاح قلبك وما هو مفتاح قلبك، لا تعلم ذلك، يعلم ذلك الذي خلق قلبك سبحانه وتعالى. هذا يتأثر بآية يسمعها لك، هذا يتأثر بحديث يسمعه لك. مش عايز أقول لحضرتك حاجة من أعجب ما يمكن، فعلا حاجة من أغرب ما يمكن. في ذات مرة وجدت اتنين من الشباب ملتحين شايلين كتب، صليت في مسجد لقيتهم جريوا ورايا ويسلموا عليا. قالوا: انت طبعا مش هتعرفنا، بس احنا عايزين نقول حاجة، احنا سمعنا محاضرة عن الغيبة فكانت سبب هدايتنا وطلبنا لعلم. تخيل محاضرة عن الغيبة. قلت له: عن الغيبة؟ طب يقول لي: عن الجنة، عن النار. سمعت شريط للدكتور عبد الرحمن الصاوي، درس للشيخ محمد حسن، عن الجنة، عن النار. لا لا، ايه الغيبة؟ فمفاتيح القلوب دي ما تعرفش بتيجي ازاي. الذي يعلمها، وربنا عز وجل يعلم مفتاح قلبك ويجري الكلام على لسان المتكلم لاجلك. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الترتيب كله من اجل شخص، صدقني من اجل شخص، ان ربنا عز وجل يأتي به. فهذا يتأثر بآية، هذا يتأثر بحديث، هذا يتأثر بجملة، هذا يتأثر بموعظة، خدت بالك؟ هذا يتأثر بشيخ معين. مش عايز اقول لحضرتك في شيخ من المشايخ انا لازلت اذكر نظرته الى السماء وهو يتكلم، هزت قلبي هز عنيف. الكلام ده ممكن من 8-9 سنين وهو بيتكلم كده، نظر الى السماء، كان عنده شفافية وايمانيات عالية جدا، لسه جاي من الحج، خدت بال حضرتك؟ فمش ممكن. في ناس قلوبها موصولة بربنا، لقاؤهم بس يقرب الى الله سبحانه وتعالى. زمان زمان ايام لقاء الاربع بتاع الشيخ محمد حسان، كان حديث السن في الثلاثينات من عمره دون الاربعين، لحيته كلها سوداء، ومع ذلك كثير من الحضور مشايخ ذو لحى بيضاء. ليه؟ جايين عايزين علم؟ لا، عايزين ايمان، عايزين ايمانيات. ممكن يكونوا سابقينه في الدعوة زمنا، انما جايين عايزين ايمانيات، رقة، قوة. القرب من الله سبحانه وتعالى. فدي فايدة برضو، دي فايدة برضو، الطريقة التي يتكلم بها المتكلم. فكل ده ترتيب ربنا عز وجل بيرتبه لك. فيجي المؤثر يضغط على مفتاح قلبك فيستنير القلب بنور الإيمان. أقول الحتة دي وأسيب المجال للمشايخ الأفاضل، دكتور عبد الرحمن، دكتور أحمد جلال، دكتور خالد. إن شاء الله نبدأ كده بالدكتور عبد الرحمن. أقول الحتة دي، كان في واحد زميلنا دفعتنا في الكلية، الراجل ده كنت كل ما أشوفه شكله طيب جدا، يعني الحقيقة عجبني خالص، يعني قلت الواد ده شكله إيه يعني يجي منه، إنما مش عارف أدخله إزاي، يعني مش عارف كيف، يعني إزاي أوصله، إما أنا مش عايز أروح أكلمه الدنيا تقفل. فالحاجة بقى اللي حصلت وكانت مفاجأة ليا، فجأة لقيت دكتور عبد الرحمن الصاوي بيقول لي النهاردة انت معزوم عندي على الغداء. كنا لسه مش نسايب ولا حاجة يعني، فيعني كان اللقاء يدوب على قد الكلية يعني، بس بعد كده طبعا الدنيا توسعت اكتر من كده، اصدقاء وصحبية وصحبة في دعوة، قصة كبيرة جدا يعني، الحمد لله من اكتر الناس اللي مرتبطين مع بعض هو الدكتور حازم، وطبعا الشيخ احمد جلال الشخصية اللذيذة الممتعة، دكتور خالد اخونا الحبيب. فالمهم قلت له خير؟ قال لي في فلان جاي النهاردة على الشخص ده. قلت له الله، معقولة الله هو ده يتكلم معانا برضو؟ يعني ده ممكن يقبل كده انه يبقى فيه؟ ازاي وصلت له؟ فالمهم قال لي هو كده وخلاص. فروحت لقيت الاخ قاعد سبحانك يا رب، وبدأت اللحية، فوجئت بقى بدأت اللحية تنبت كده، وقعدت اتكلم معاه، لقيته شخصية لذيذة لأبعد حد. طبعا احنا صرنا بعد كده انا وهو اصحاب. المهم بقى الشاهد في الموضوع، بكلمه بقول له ايه اللي حصل، يعني انت جيت ازاي؟ قال لي عادي بكل بساطة، اكتشفت بقى يوما ان والده ملتحي ووالدته منتقبة وهو اللي يعني رايق كده مع نفسه يعني. فالمهم جيت ازاي؟ قال لي عادي جدا، كان جاي الشيخ نشأت محمد احمد، رجل من الدعاة الناس الرقيقة جدا جدا، كان له خطبة ثابتة في الشرعية هنا زمان، جاي عندنا. فانا طبيعتي ما بروحش هناك الجامع ده، الجامع اللي بيجي يخطب فيه، فبنزل اصلي في اي مسجد، يخلص في ربع ساعة تلت ساعة وارجع. فبقول في اليوم ده اتأخرنا، فما عادش قدامنا اللي ايه الا المسجد ده. بقول رحت انا واخويا واختي، حضرنا المسجد، حضرنا الخطبة، وكأن الخطبة كلها لا يعدها الشيخ إلا لأجلنا. بيقول رجعنا من الخطبة أنا وأخويا وأختي بنبكي طول النهار ولم نطعم طعاما في هذا اليوم، ومن يومها لازالوا إخوة أفاضل ملتزمين من أحب الناس إلى قلوبنا. فشفت المفتاح، شفت المفاتيح، شفت الترتيب الرباني. فانا عايز حضرتك ترجع كده الى الوراء قليلا، شوف كيف جاء الله عز وجل بك، وكيف انعم عليك، وكيف اهتديت بكلمة. عايز يبقى عندك الهمة انك تبلغ كما بلغت، انك تدعو كما دعيت، انك تفيد كما استفدت، ان يكون ناس في ميزان حسناتك كما انت في ميزان حسنات اناس. رمضان قرب والقلوب مشتاقة، ولكن محتاج اعداد. معانا حبيبنا الدكتور عبد الرحمن، بس ما عادش تقديم، تعال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا هنا أن يجمعنا بهذا الجمع مع حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الكرام والأحباب، بصراحة أنتوا جايين ليه؟ أنتوا قاعدين ليه؟ قاعدين ليه؟ بجد هذا السؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، يعني أنا بسألك بصدق، إيه اللي في قلبك؟ ما هو الذي في قلبك؟ لابد أن أسأل نفسي وأن تسأل نفسك دائما هذا السؤال، ما أجلسك؟ كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم على الصحابة من حديث معاوية على الصحابة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ما أجلسكم؟ أنتم قاعدين ليه؟ قالوا يا رسول الله إنما جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني بقول حلفتكم بالله ده اللي في قلوبكم، يعني النبي بيحلفهم على نيتهم، على نيتهم، نيتك صافية بجد ولا إيه؟ الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لذلك. أنت قاعد ليه؟ بصدق بينك وبين الله، والله لا يخادع. لماذا جئت؟ إن جئت وأنت صادق النية تسمع كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن جئت لتستزيد علما، إن جئت لتذكر الله جل وعلا، إن جئت لتحمد الله جل وعلا أن هداك للإسلام فتشكر نعمة الإسلام عمليا بأن تسمع هذا الإسلام هنا في بيت الله ثم تنتقل بعد ذلك وتبلغه للناس على قدر ما تستطيع، إن صدقت نيتك تصدق فيك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني أنا والله مصدقكم. النبي عليه الصلاة والسلام مصدق الصحابة، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. سمعت الكلمة دي كتير، واجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله لو وعى قلبك معنى أن يباهي الله جل وعلا بك ملائكته وأن تذكر في الملأ الأعلى لكاد قلبك أن يطير. يا أخي الحبيب مش وزير على فضائية هيذكر اسمك تبقى مشهور قدام مليون واحد يسمع الأخبار، ولا وزير ولا رئيس ولا أكبر رئيس في العالم هيقول والعالم كله ينقل، يبقى مليار واحد يعرف اسمك ويعرف مكانك ويعرف انك راجل كويس. لا، ولله المثل الأعلى، ده ملك الملوك أمام عدد من الملائكة لا يعلمهم إلا الله، أصبحت الآن مشهورا شهرة مش عالمية بقى، شهرة كونية. مفيش في السماوات كلها موضع أربعة أصابع إلا وهناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل، أصبح هؤلاء جميعا يعرفونك، بيت مشهور. تخيل الملائكة اللي بتنزل ليلة القدر من عند الله جل وعلا إلى الأرض، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، عددهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعدد حصى الأرض. لو خدت انت كبشة رمل فيها كم حصاية رمل؟ اما الرمل اللي موجود في الارض، يبقى عدد الملائكة اللي بتنزل قد ايه؟ كل هؤلاء يعرفونك. 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور كل يوم يتغيرون، يدخل غيرهم 70,000 مختلفون الى قيام الساعة، كل هؤلاء يعرفونك. اذا كان في 7 مليار من البشر في الارض الان، يبقى في 14 مليار ملك عن اليمين وعن الشمال رقيب عتيد، يبقى 14 مليار ملك في الأرض الآن يعرفونك. كل ده لو جلست جلسة صدقت فيها مع الله جل وعلا في بيت الله جل وعلا لتذكر اسم ربك. أبي بن كعب، تعرفين الصحابي أبي بن كعب، لما أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم حين وفي البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، في الرواية الثانية بتاعت مسلم أن أقرأ عليك سورة البينة، حضرتك مين اللي هيقرأ القرآن؟ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسمع القرآن خصوصي كده، درس خصوصي، إجازة خاصة، يسمع أبي من النبي عليه الصلاة والسلام وبأمر الله عز وجل. ومش ده اللي شغل أبي، أصل كل يوم يصلي ورا النبي صح، مغرب وعشاء وفجر بيصلي ورا النبي، فده مش غريب. إنما الذي أخذ بقلب ولب وعقل أبي بن كعب لا أن يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما شيء آخر. إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال يا رسول الله وسماني، وسماني الله لك. يعني ربنا لما أمرك أن تقرأ القرآن علي قال اقرأ سورة البينة على أبي. أنا معروف، أنا اسمي اتنادى فوق، أنا ملك الملوك ذكر اسمي، والله العظيم قلبك يطير من الفرح لو وعيتها. قال يا رسول الله وسماني الله لك، قال نعم. مش بيصدق نفسه، يا رسول الله وأنا، أنا الضعيف المسكين اللي ولا حاجة بالنسبة للكون، وأنا ذكرت عند الله، وأنا ذكرت عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدمعت عينا أبي دموع الفرح أن ملك الملوك جل جلاله ذكره. تخيل كده، بتغمض عينك وتستشعر الشعور الجميل ده، أن الملائكة بتقول يا رب ده محمد ولا إبراهيم ولا عبد الرحمن ولا فؤاد، ده بتاع معاصي، شاف كم فيلم وبص كم بنت في الشارع ده وظلم كم واحد، ده أخطأ، ده يا رب. الله جل وعلا يقول لا لا لا، هذا عبدي، هذا عبدي جلس الآن في بيتي وجاء ليزورني وأنا الكريم، أنا بعيش معاني. لا أقول ربنا يقول هذا نصا، لا أبعيش معاني حين يباهي الله بك ملائكته. أنت اللي قلت يا ملائكة أن هذا عبدي ومن معه ومن قبله ومن بعده سيفسدون في الأرض، انظروا هاهم الآن في بيتي، خرجوا من ديارهم، تركوا محابهم، تركوا أولادهم ونساءهم، تركوا أموالهم وتجارتهم، تركوا ما يريدون وجاءوا ليزوروني في بيتي وأنا الكريم، وحق على الكريم أن يكرم زواره. خلاص، ففخر وعز وشرف لك أن تكون أنت الآن في بيت الله جل وعلا وملك الملوك جل جلاله يذكرك. عشان كده كما قال ابن القيم لو لم ينل الذاكر لله جل وعلا إلا أن يذكره الله لكفى، فاذكروني أذكركم. مش هنتكلم بقى عن فضائل الذكر ولا فضائل مواطن الذكر ولا مواطن طلب العلم ولا حضور مجالس الوعظ، لا، ده أنا بقول لو لم تأخذ إلا أن يذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى لكفت. واحد زميلنا في المستشفى مقابلينه، هو خارج في افتتاح كوبري بتاع طلخة الجديد ده، فوقفوه وصوروه، هي 30 ثانية كلم كلمتين، تخيل بقى صورها كم صورة، وانا طلعت وكان بيسألوني وقلت كذا، كنت بعرف اتكلم، كان حلو منظر، كنت لابس قميص مش عارف ايه، وكنت لابس البدلة، والحمد لله كنت لابس البدلة ما لبستش البلوفر، كان شكله حلو، وقاعد مفتخر، وكل اللي قبله شفتني تعرف تنزلهاني، تعرف، لانه بس 10,000 20,000 50,000 100,000 واحد شافه، عاوز الدنيا كلها تعرف. فما ظنكم برب العالمين حين يذكرك الله جل وعلا في ملأ الجلسة ده، القعدة ده، يوم القيامة هتشوفوها، يوم القيامة هتشوفوها، مش الفيديو ده اللي بتصور ده، بعد 10 سنين ممكن تشوفوا نفس الجلسة دي صح، تشوفوني زي ما أنا كده عليه الصلاة والسلام، ممكن تشوفوني، ما أقدرش أنكر ده، أنا مبسوط. أهو يوم القيامة ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى إيه، يرى إيه، يرى الخير اللي عمله. كان بعض أهل العلم يقولون يرى أثر هذا الخير أو الحسنات التي قدمها. لا، احنا لما شفنا الفيديوهات عرفنا يعني ايه يرى، يعني المشهد ده يوم القيامة هيتعرض. انا مش بقول هتشوف شاشة عرض، لا، هتشوف ابلغ من ذلك، هتشوف نفسك والعالمون ينظرون اليك وانت في هذا المجلس. يا لسعادتك ويا لفرحتك حين ينظر العالمون يوم القيامة، يوم تبلى السرائر وتعلن النتائج، ينظرون إلى جلستك هذه وقد صبرت نفسك في طاعة الله جل وعلا. وكما تفضل أخي الدكتور عريب جزاه الله خيرا وذكر اللي ربنا من عليه واهتدى، ممكن اللي كان سبب في الهداية لا يذكر أو ينسى أو ما كان في اعتبار هذا، لكن تسعد حين ترى أو حين يرى هذا الشيخ ثلاثة في سجل حسناته اهتدوا على يدي وأنت. لابد احنا بنكلم الان دكتور غريب الشيخ احمد جلال الدكتور خالد الحداد بيكلموا الان مين؟ الراغبين. انتوا راغبين في طلب الحق، طب واللي واقف على النص ده مين اللي يقول له؟ انت بقى. والطالب اللي في الجامعه ده، ما انا ممكن ما اعرفش اخش الجامعه وغيري معهوش كارنيه، انت اللي بتخش الجامعه ومعاك كارنيه، مين اللي يقول لي دول؟ انت. يجب عليك أن تبلغ دين الله جل وعلا إلى من لم يسمع شكرا لهذه النعمة. لابد أن تبلغ دين الله جل وعلا لهؤلاء. موقف، آية، قصة، حديث، حاجة مؤثرة، قبل أخوك صاحبك قل له عليها، والمرة الجاية خذه في إيدك وهاته لتقدم شيئا لدين الله جل وعلا. لا أريد أن أطيل عليكم، لكني أهيب بنفسي وبإخواني أن يعني يشحنوا قلوبهم، لا سيما مع كثرة الفتن في كل يوم، زي المحمول بالضبط. محمول ده حضرتك لو أنت بتستقبل بيه مكالمتين ثلاثة في اليوم، البطارية تقضي معاك شحن قد إيه؟ يومين ثلاثة. طب لو بيجيلك 100-200 مكالمة في اليوم، ساعة نص يوم، صح؟ هنقول يوم برضو. قلبك ده زي المحمول. لو حضرتك ما بتشوفش الا بنت واحدة وانت ماشي في الشارع، يبقى انت خلاص محتاج تشحن ايمان كل 3-4 ايام. انما لو حضرتك ماشي عن اليمين وعن الشمال امامك وخلفك، الله يرحم الشيخ يشكي يقول لك يبص يمين لا واحدة، يبص شمال لا واحدة، يبص في الأرض يخبط في واحدة، يبص لسما تطلع لهم البلكونة. فيعني تعرف تحسب كم واحدة نظرت إليها في اليوم؟ أهي ده شغل على القلب، ده إرهاق للقلب، ده تعب للقلب، ده محتاج تغسل الكلام ده بشحن إيماني. محتاج تكتب على قلبك يوميا لمدة ساعة مغلق للتحسينات. مغلق للتحسينات، عارفينها؟ بتاعت المحلات. مغلق للتحسينات، لما بيعوز يجدد النشاط لازم يكتب كده على المحل عشان ينظف من جوه ويظبط. برضو قلبك كده محتاج يتكتب عمليا على قلبك مغلق للتحسينات، ساعة يومية تشحن فيها المحمول عشان تعرف تواصل اتصال، وإلا يخشى أن يقال لك لقد نفذ رصيدكم أو شكت بطاريات القلب على النفاد، فإما أن تشحن قلبك وإلا لن تستطيع بعد ذلك أن تتصل بربك، سيكون رصيده قد نفد والبطارية قد نفدت. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يقربنا منه. وأشكر لأخي الدكتور غريب على هذه الفكرة الطيبة المباركة باجتماع الدعاء في كل يوم أحد في هذا المسجد المبارك، وتشرفنا بحضور أخي وحبيبي الذي يعلمنا الأدب عمليا الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، كي لا أطيل في حضور مشايخنا الكرام، كلمة بسيطة موجزة بعنوان هل إلى مرد من سبيل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد هذا في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص هذا من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منهم مسألته نكر للتعظيم أقصى ما يتخيله لبه في هذه اللحظة، فسألوني كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص هذا بملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في هذه الساعة أسماها الله عز وجل ساعة الحسرة، قال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أحيانا الله عز وجل بل كثيرا ما يتحنن على عبيده بأن يقربهم إليه وأن يردهم إليه. والأصل العام: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ربنا يريد أن يتوب عليك، ولكن في كثير من الناس يأبى إلا أن يرتكس كل ما رد إلى الفتنة. يعني ربنا بيقول إيه: ومن يشاخخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نعمل إيه؟ نوليه ما تولى. ربنا بيجيبه والطريقه ويرتكس تاني، وربنا يجيبه الطريق واضح بين جلي ويرتكس تاني وتالت. لما بيستمر في غيه الله عز وجل يمدد له في غيه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هو كده. قال عز وجل: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه. ها، هو اللي مأفوك أصلا، هو اللي عايز يمشي. طب أنت بتمشي ليه؟ أنت بعيد ليه؟ ليه؟ الله عز وجل يقول: صدق صليت على رسول. يقول الله عز وجل في كتابه: فأين تذهبون؟ إلى من تذهب؟ وعلى من تتكل؟ ده ربك سبحانه وتعالى بيقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعمل ده فعل ايه يا جماعة؟ فعل ايه؟ حد يرد عليه من جماعة اللي ورا؟ يعمل فعل مضارع؟ يعمل ايه شيخ يوسف؟ يعمل فعل مضارع؟ ازاي؟ يعمل فعل مضارع. يعني ايه فعل مضارع؟ يفيد ايه؟ الاستمرار والتجدد. يعني ربنا مش بيقول ومن عمل سوءا، عمل مرة ده هو لسه ايه؟ لسه بيعمل. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على ظلمهم. ولكن القضية فإنك ما تبعدش، خليك واقف. كان أحد السلف اسمه صالح المري، إمام من الأئمة الأعلام، كان شيخ رابعة العدوية، فكان دائما يقول: من أدمن طرق الباب ها يوشك أن يفتح له، يوشك أن يفتح له. فكانت تصرخ في وجهه وتقول له: إلى ما يا شيخ تخطئ وتقول هذا الكلام؟ ومتى أغلق الباب أصلا حتى يفتح؟ هو الباب اتقفل إمتى؟ عمره ما اتقفل. في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى عليه، أرأيت رجلا عمل السيئات كلها وهو في ذلك كله لم يترك حاجة ولا داجة إلا عملها لا صغيرة ولا كبيرة، فهل لهذا الرجل من توبة؟ قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتفعل الخيرات وتترك المنكرات؟ قال: نعم. قال: إذن يجعلهن الله لك كلهن خيرات. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي كلها؟ قال: وغدراتك وفجراتك. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل: الله أكبر، وظل يكبر حتى توارى في الصحراء. إياك أن تظن أبدا أن الله عز وجل يرد أحدا أتاه أو يرد أحدا ناداه. مهما عملت ومهما فعلت فالله يغفره لك إن أنت تبت وأنبت. قال سفيان الثوري: لا يحملن أحدكم سوء الظن بنفسه ألا يدعو الله عز وجل، فإن أشر الخلق إبليس لما دعا الله عز وجل قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. قصة وهختم بها، قصة أحد صناديد قريش، لا ما كانش من قريش، كان من ثقيف، يدعى سهيل ابن عمرو الثقفي. حد يعرف الرجل ده؟ الرجل ده له موقف مشهور مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان فين؟ اللي هيقولها هديله دي هدية. ايه؟ طب انتوا اتنين كده نعمل ايه بقى؟ ماشي. في صلح الحديبية كان بيناقش النبي عليه الصلاة والسلام وظل يفاوضه. الرجل ده اسلم وحسن اسلامه وصار خطيب مكة، لدرجة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كثير من أهل مكة ارتد عن الإسلام فوقف فيهم خطيبا وثبتهم. وفي إحدى أسفاره هو وزوجه خرج عليهم قطاع طريق فأخذوا طعامهم وأموالهم وجعلوا يأكلون إلا كبيرهم اللي هو إيه بسموه، لا مش شيخ ولا حاجة، شيخ إيه، لا مش شيخ خالص.
فسأله متهكما: ما لي أراك لا تأكل معهم؟ فقال له في خشوع: يا أخي إني صائم. فقال له: تسرق وأنت صائم؟ فقال له: إني أفعل كل شيء وأترك بيني وبين ربي بابا، لعلي يوما أن ألج فيه. وبعد 3 سنوات وجد هذا الرجل في حجر الكعبة باكيا متنسكا متألها، فلما رآه قال له: يا هذا، ما هذا؟ قال له: ولجت من الباب المفتوح. الرب الله عز وجل لا يرد أحدا أبدا أبدا. من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا مواسم للطاعة، جعل لنا فيها مستعتب وعودة إليه، أنيبوا إليه وعودوا إليه. مهما عملت الله يغفره لك، أقبل ولا تخف. كلمة علمتها من دكتور عبد الرحمن من 13 سنة، شيخنا الدكتور كان بيتكلم عليه، دكتور عبد الرحمن من 13 سنة قال لي: يا ابني روح احفظ القرآن. رحت حفظت القرآن في حوالي سنة، بركة من بركاته دكتور عبد الرحمن، ربنا يحفظه وبارك لنا في مشايخنا يا رب. أقبل، أقبل يقبل عليك. إياك أن تنشغل. آخر كلمة، ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول: قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سوى الله عذب به ولا بد، وأن من خاف من شيء سوى الله سلط عليه ولا بد، وأن من انشغل بشيء سوى الله كان شؤما عليه ولا بد. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن استغنى بالله أفقر الله إليه كل أحد، ومن استعلى بالله أحوج الله إليه كل أحد. فمن وجد الله عز وجل فماذا فقد؟ ومن فقد الله عز وجل فماذا وجد؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي، أنا ما زلت أؤكد معكم من خلال الكلمات أو خلال خطب الجمعة للمتابع، أنه أصبح من الواجب علينا في هذا الزمان أن نعود فعلا عودة صادقة للقرآن. من الحاجات دايما اللي كانت بتستوقفني في آيات القرآن كلمة مثل ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يقول: آية من كتاب الله عز وجل هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. فلما سألوا لي الآية دي أحب الآيات في القرآن، الآية دي أحب إليك من الدنيا وما فيها، قال: كان من كان قبلنا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا أصبح وقد كتب على باب داره ذنبه، وأما أنتم فجعل الله سبحانه وتعالى توبتكم استغفار يقال باللسان. فهو لما تدبر في الآية وعاش في معناها قال: الآية دي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ابن عباس بيقول: 3 آيات في هذه الصورة، يعني صورة النساء، أحب إلي من حمر النعم. وذكر منها قول الله سبحانه: يريد الله أن يتوب عليكم. ويأتي رجل آخر إلى عمر رضي الله عنه ويقول: لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره، أبحث عن أشد آية في القرآن. فعلاه عمر بالضرة يضربه، ثم قال: تبحث عن التشديد؟ يومين 3 سيدنا عمر عايز يستفيد، فقال له: وما هي الآية؟ إيه الآية بقى اللي أنت حسني أشد آية في القرآن؟ فقال: وجدتها في قول الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. فقال عمر: والله لما نزلت هذه الآية مكثنا أياما
مكثنا أياما لا نستلذ بطعام ولا بشراب ولا ننعم بنوم على فراش حتى أنزل الله عز وجل قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الشاهد أن عمر بيقول إحنا قعدنا أيام، بيتكلم على الجيل على أصحابه، قعدنا أيام بسبب الآية دي عمالين كده يعني مشدودين جدا، لا عارفين نتمتع بأكل ولا بشرب ولا عارفين ننام بسبب الآية دي نزلت. ده يوضح لينا قد إيه سلفنا رضوان الله عليهم كان عندهم ارتباط غير طبيعي بالقرآن. واحد يقول الآية دي أحب إليه من الدنيا ما فيها، واحد يقول أحب إليه من حمر النعم، واحد يقول إحنا قعدنا أيام مش عارفين نتمتع بأي حاجة لحد ما نزل التخفيف. ده كان منهجهم مع القرآن. الآية ما كانتش بتعدي علينا كده عليهم كده زي ما بتعدي علينا، لا والله. ولذا سبحان الله يعني أنا منهجي دايما لو تلحظوا دايما في الخطب، إحنا النهاردة جماعة هنقف مع التفسير موضوعي مع كلمة من كتاب الله ونشوف معانيها في القرآن. دكتور عبد الرحمن ربنا يا رب يجزي خير، هو والدكتور غريب والدكتور خالد ربنا يحفظهم، في كلماتهم سبحان الله الثلاثة كانوا بيركزوا على معنى مهم جدا. أنا سبحان الله كنت عايش معاه بقالي أكتر من أسبوع، أسبوع كامل عايش مع المعنى ده، وهو قول الله سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال ربنا تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. ازاي؟ مش دول ايتين؟ مش دول ايتين؟ يعني ايه ما وجدوا ما عملوا حاضرا؟ ويعني ايه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا؟ يعني ايه؟ ها طيب، انا جبت كتب التفسير، استعنت بالله عز وجل، صليت ركعتين، سألت الله عز وجل فيهما الفهم، لان انك تفهم آية مش بتاعتك والله ولا حتى من كتب التفسير. ويمكن كتير مننا يعرف ان ممكن سبحان الله المكتبة قدامك وخايف تخشها، ولو دخلت وفتحت الكتب وقرأت ممكن ما تفهمش. فسأل ربك عز وجل الفهم، صليت ركعتين سألت ربنا الفهم، وبدأت أجمع بقى الآيات علشان أقدر بالفعل أستخرج المعنى اللي ربنا عز وجل يعني ينفعني به في الدنيا والآخرة. حتى أخونا عمرو سبحان الله هو بيقرأ جاء على نفس الوتر بتاع الآيات دي: ووجدوا ما عملوا حاضرة، المعنى الأول. بس في البداية كده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويعلمنا، قولوا أمين. المعنى الأول ووجدوا ما عملوا حاضرة، معناها أي هذا العمل الذي عمله في الدنيا بذاته وحقيقته وجده أمام عينه أمام عينيه في الآخرة. العمل بذاته كده قدام عينيه. حد يجيب من الآيات اللي قرأها الدكتور عمرو الآن هذا المعنى؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى على إيه؟ على الذهب والفضة اللي خباها زمان في الدنيا ولم يجعلها أبدا يخرج منها في سبيل الله زكاة وحق ربنا عز وجل فيها. فربنا بيقول ان الذهب والفضة اللي في الدنيا خباهم ولم يخرج حظ الفقراء منها، الذهب والفضة ده احنا هنجيبه. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا احمي عليها يوم القيامة. على ايه؟ على الذهب والفضة دي بتاعته في الدنيا. كان عنده أوضة قد دي مليانة ذهب وفضة، الأوضة دي اللي فيها الذهب والفضة بمقدارها بقت قدام عيني في الآخرة. فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفرغ الله عز وجل من حساب الخلق، ثم يرى مصيره بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، الخير والشر بحقيقته بذاته بعينه قدام عينيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم شبرا من أرض أمر يوم القيامة أن يحفره إلى سابع أرض، وفي رواية إلا أتى صحيحة إلا أتى يوم القيامة وهو يحمله على ظهره حتى يقف بين يدي الله. شبر الأرض ده شايله على كتافه كده وطالع بيه يقف بين إيدين ربنا. مدرس شغال في مدرسة مع نهاية الامتحانات بقى عنده مجموعة أوراق كده بتستنى للسنة الجاية، لا هو خد الأوراق دي لأولاده، أو واحد سرق حاجة مثلا من مال العام، أو سرق فلوس من مكان معين، يوم القيامة يلاقي الفلوس دي شايلها على كتافه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، أو أوراق تخفت، يقول: يا محمد يا محمد أدركني، فأقول: إني لا أملك لك من الله شيئا. يبقى حقيقة ما صنع في الدنيا هو جاي يوم القيامة شايله، سرق بقى جمل، سرق حصان، سرق فلوس، سرق عربية، جاي شايل ده على كتافه. هو ده بقى المعنى الأول من قول الله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. ده المعنى الأول. فالمعنى الأول حقيقة ما صنع، شايفه قدام عينيه في الدنيا، عفوا شايفه قدام عينيه في الآخرة، سرق فلوس، عمل حاجة، الشيء ده بحقيقته هو شايله كده وجايبيه في أرض المحشر، شايله كده بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فبمجرد ما بيخرج الإنسان من أرض المحشر ويبص، ده دي الفلوس اللي أنا ضحكت على فلان وخدتها، ده دي الفلوس اللي أنا استدنتها من فلان وكان معايا فلوس ومدتلوش حقه، ودي الفلوس اللي أنا، ودي الأرض اللي أنا، ودي الأوراق، ودي كذا ودي كذا. ووجدوا ما عملوا حاضرا. فالمعنى الأول هو حقيقة ما صنعوا بذاته وعينه. المعنى الثاني هو أثر ما عملوا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي أثر ما عملوا في الدنيا وجدوه حاضرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يدلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالإيه؟ بالنور التام يوم القيامة. فهو خارج من قبره لقى مرة واحدة نور عظيم، نور عظيم، نور تام. وهو خارج لما رأى هذا النور، أول ما يقع في قلبه إن النور ده نور إيه؟ النور ده نور إيه؟ ده نور صلاة الفجر وصلاة العشاء. واحد آخر برضو من أهل الإيمان كده فوجئ كده وهو خارج من أرض المحشر، ثيابه نور، وجهه نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة. الناس كلها في خوف وفزع وهلع وهو آمن مستقر. فأول ما يقع في قلبه إن الأثر ده هو أثر إيه؟ الحب في الله ومجالس العلم اللي أعدها في الدنيا، كما عند أبي داود من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام أعرابي وقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. فرأى هنا أثر ما عمل في الدنيا حاضر. واحد خارج ما شاء الله أبهى ثياب تاج على راسه، أبهى نور، والده والدته أكرموا إكرام ما بعد إكرام. فلما يرى هذا الإكرام يعرف إن ده إيه؟ القرآن، كما عند أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بخير، فيقول: أنا صاحبك القرآن. في رواية البزار: فيقول القرآن: أي رب حله، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن: أي رب زده، فيلبس تاج الكرامة، نوره أشد من نور الشمس. فيقول القرآن: أي رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه. فيقول القرآن: أي رب ارفعه، فيقول الله: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. لما يرى هذا يعلم إن ده بسبب إيه؟ بسبب القرآن. هذا أثر القرآن وعلى النقيض، وعلى النقيض من عصى الله سبحانه وتعالى يرى أثر ذلك على بدنه وعلى حاله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ابن كثير رحمة الله عليه بيعلق الناس دي ليه في الدنيا مشت على في الآخرة مشت على وجوهها، ليه مش ماشية بصورة مستقيمة، ليه الناس دي كانت في الدنيا ماشية على رجليها دلوقتي ماشيين على وجوههم. فقال ابن كثير: هذا أثر ما صنعوا في الدنيا، فإنهم كانوا في الدنيا قد نكسوا أوامر الله عز وجل، فنكس الله صورهم في هذا اليوم. في الدنيا ربنا قال له اعمل ده ما عملش، طب ما تعملش ده عمل، نكس الأوامر. فكانت النتيجة أن الصور يوم القيامة نكست، أن الصور يوم القيامة نكست. أو كما قال الرازي رحمة الله عليه وبيفسر هذه الآية، فبيقول إنما نكسهم الله عز وجل لأن هذه جباه ما عرفت معنى الخضوع لله في الدنيا. والكلمتين قريبين من بعض، الجباه دي ما عرفت أبدا معنى الخضوع في الدنيا، فكانت النتيجة أذاقها الله الخضوع والذل في الآخرة. امشي على خلقتك بقى، واخد بالك؟ كذلك واحد غدر في يوم من الأيام، واحد خان في يوم من الأيام، واحد مثلا اتقدم لبنت خطبها وبعد كده غدر بها، أو واحد غدر بشريكه، أو كثير من صور الغدر يأتي يوم القيامة إن الغادر ينصب له عند إسنه راية مكتوب على راية، يعني علم مكتوب عليها هذه غدرة فلان. ما هو ده معنى قول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا إيه؟ حاضرة. رجل كان له زوجتين ولم يعدل بينهما، يأتي يوم القيامة وشقه إيه؟ وشقه مائل. فمعنى ووجدوا ما عملوا حاضرة أي آثار ما عملوا في الدنيا وجدوها حاضرة في الآخرة، وجدوا ده حاضر ظاهر بين واضح للكل، كل واحد شايف أثر اللي عمله في الدنيا من حسنة أو من سيئة أصبح ده ظاهر. وده تأويل ابن عمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقال: والله ما أخفى عبد خفية إلا وأظهرها الله عز وجل يوم القيامة، فهي إما نور في الوجوه أو شين فيها. يبقى سبحان الله اللي انت عملته ظهر أثره عليك إما ببياض الوجه أو سواد الوجه. ووجدوا ما عملوا حاضرة. المعنى الثالث، هو المعنى الأولاني كان إيه؟ حقيقة ما صنعوا بذاته. المعنى الثاني أثره. المعنى الثالث ووجدوا ما عملوا حاضرة أي وجدوه مسطرا في كتبهم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ها بعدها إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فمعناها أي وجد كل ما صنع في الدنيا من طاعة أو سيئة وجدها الآن، قدام عينيه، إما يقول هاء مقرأوا كتابية لما يرى في هذا الكتاب كم هائل من الحسنات التي عملها في الدنيا، وإما والعياذ بالله يقول يا ليتها كانت القاضية، يريتني أموت الآن، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يعني إيه هلك عني سلطانية؟ الملك؟ لا 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 لا، معنى هلك عني سلطانية أي لا حجة لي بين يدي الله. إزاي يكون لي حجة؟ السلطان بمعنى الحجة، السلطان بمعنى الحجة هنا في الآية دي. قال الله عز وجل: هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بإيه؟ السلطان هنا بمعنى الحجة، يجيبوا لنا حجة أكيد أن الأصنام دي هي اللي تعبد، هي الإله. نرجع تاني معلش سريعا، فبيقول هلك عني سلطانية، انا مليش حجة اصلا بين ايدين ربنا، هقول له ايه وكل حاجة ايه مكتوبة ومتسطرة، كل حاجة مكتوبة ومتسطرة، انا ليس لي الان بين يدي الله عز وجل حجة. فاما ان يكون ومعنى وبجدوا ما عملوا حاضرة، اي عند صحائف الاعمال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وبيأكد على المعاني بقى اللي تتكتب في الصحائف، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يبقى يوم القيامة كل استغفر الله وانت ماسك كتابك شايفها ايه مكتوبة. وكان الحسن رحمة الله عليه يقول الاستغفار في الصحائف نور يتلألأ، الاستغفار في صحفنا يوم القيامة نور بيتلألأ. فهنيئا لإنسان أخذ كتابه سعد بعدها سعادة، هي دي السعادة بقى، هي دي السعادة يوم أن تأخذ كتابك. المعنى الرابع في قول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا، معناه أن الله سبحانه وتعالى ربما صور لكل إنسان منا عمله الذي عمله في الدنيا في صورة معينة يراها الإنسان فيعلم أن هذا عمله. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد المؤمن إذا كان في قبره فأتاه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، قال في هذا الحديث ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح حسن الوجه فيقول له من أنت، فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول أنا إيه أنا عملك الصالح. طب والثاني أنا عملك الخبيث. طب ده في القبر، طب ويوم القيامة ويوم القيامة برضو. ففي العمل الصالح يقول ربنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما إيه غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يبقى أصبح النهاردة قرأته للبقرة وقرأته لآل عمران، حفظه للبقرة وحفظه لآل عمران، أصبح ظاهر قدامه يوم القيامة في صورة إيه في صورة غمامة. كذلك في باب الصدقات قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حتى اللقمة يتصدق بها من كسب طيب فيأخذها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كإيه فيرى أمام عينيه، يرى أمام عينيه جبال حسنات. يا جماعة هي الجبال دي إيه؟ يقولون ده دي صدقة تصدقت أنت بها إيه في الدنيا، تصدقت أنت بها في الدنيا. فالصدقة أصبحت في صورة جبال، البقرة وآل عمران كأنهما إيه غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. الجانب الآخر والعياذ بالله في أهل المعصية أيضا تصور لهم المعاصي في شكل خبيث منتن من جنس ما صنعوا في الدنيا، فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له من أنت، فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا إلى معصية الله متباطئا عن طاعة الله. فرأى العمل بتاعه في صورة ربنا سبحانه وتعالى صورها له، صورها له. أو قد يأخذ العمل صورة أخرى، أعمالنا اللي احنا عملناها في الدنيا قد تأخذ صورة أخرى، نور أو ظلام. حديث لسه الدكتور خالد الآن بيذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا هو كان بيتكلم عن الظلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم إيه ها ماشي على الصراط كده محتاج شوية نور، فيجي يبص النور راح فين، راح وتحول هذا النور إلى إيه إلى ظلمة، يتحول هذا النور إلى ظلمة. طب ده الصراط عايز نور، لا ما عادش نور بقى ظلام خلاص. وأما أهل الطاعة فيرون أثر أعمالهم صورتها في صورة إيه نور، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في معجم الكبير وابن أبي الدنيا في الأهوال ورواه الحاكم في مصدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يعطي الله عز وجل الناس نورهم على قدر عملهم، ثم يعطي الله الناس نورهم على قدر إيه يبقى النور وظلمة حسنة وسيئة، ووجدوا ما عملوا حاضرة. الوجه الأول كان فيها ها؟
نايم انت النهاردة.
طيب قول الوجه الأول فيها العمل بذاته وحقيقته وصورته، الثانية أثره، ثلاثة مكتوب مسجل، أربعة في صورة أخرى خلاف الصورة اللي كان عليها هذا الإنسان، أربعة أو خمسة بقى ونختم بيها. وقد يظهر هذا العمل في وجه آخر بقى خالص تماما، ألا وهو في صورة جزائه، في صورة جزائه. فجزاء الحسنة أصبح معروف بالجنة، وجزاء السيئة أصبح معروف بالنار. ولذا أول ما يتكلم به أهل الجنة وأهل النار، أما أهل الجنة فيقال لهم أنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم، فجعل الله عز وجل الجنة يعني جزاء لما عملوا في الدنيا، مش من باب العوض، مش من باب العوض، يعني مش عوضا، لأن مهما عملت أصلا من عمل لن يكون الجزاء أبدا، ولكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر في النار فيقول فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يبقى هو في الجنة ذكر العمل، وفي النار أيضا ذكر الإيه؟ ذكر العمل. ما أريد أن أؤكد عليه، إحنا في حاجة مرة تانية إن إحنا ندرس القرآن، والله فعلا ندرس القرآن. ولله در بن مسعود رضي الله عنه لما كان يقول لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، أوعى يكون همك أنك تخلص الصورة، ولكن حرقوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. ابن أبي موسى الأشعري لما جاءه رجل وقال ابني ختم القرآن، فقال ويحك، ليس من ختم القرآن من أتم حفظه، ولكن ختم القرآن من تدبر في معانيه وعمل بها. الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه كان يقول كان من كان قبلكم أو أدركت سلف هذه الأمة الصحابة يعني ينظرون إلى كتاب الله عز وجل على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. وأختم بهذه الكلمة اللي أنا عايز أأكد برضو عليها، عيشوا مع القرآن بالمعنى ده. قال الحسن رحمة الله عليه قراء القرآن ثلاثة، نختم بالأثر ده إن شاء الله، قراء القرآن ثلاثة: رجل يتكسب به زي المقرئين اللي بنشوفه في المياتم وتجيب لي كذا وتديني كذا، هو واخد القرآن حرفة مهنة يتكسب به. أقوام اتخذوا القرآن بضاعة يتكسبون به، ورجل أقام حروفه وضيع حدوده. وأما الصنف الثالث فأقوام نظروا إلى دواء القرآن ثم نظروا إلى داء قلوبهم فوضعوا الداء على الدواء، فوضعوا الدواء على الداء ونصبوا أقدامهم به في محراب العبادة، فبهؤلاء يستدفع الضر عن أهل الأرض، وبهم ينصر على الأعداء، ينصر الله المؤمنين على الأعداء، وهم في الأمة أقل من الكبريت الأحمر. احنا عايزين نكون من الصنف الثالث ده، الصنف فعلا اللي واقف بالليل ماسك القرآن في ايديه مش عايز يخلص صورة، لا، ولكن عايز يقف مع آية واحدة ويقعد بقى يفكر فيها ويتأمل في معناها ويعرف ماذا أراد الله عز وجل منها. ما تنسوش كلمة الحسن إن الصحابة كانوا بيبصوا القرآن على إنه إيه؟ رسائل من الله لهم، فكانوا ها يتدبرونها بالليل وإيه؟ ويعملون بها بالنهار. تاني: نظروا إلى القرآن على أنه رسائل من الله لهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. لو وصلنا للمرحلة دي صدقني والله العظيم سنصل إلى مرتبة عالية جدا، مرتبة عالية جدا. وهو ده المراد، المراد والله حقا هنرجع للكتاب كده الصورة دي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخنا الكريم فضيلة الشيخ غريب رمضان، ربنا يا رب يحفظه على مثل هذه اللقاءات وعلى مثل هذه الدروس الطيبة النافعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيى بها قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يجزي فضل الدكتور عبد الرحمن والدكتور خالد، ربنا يا رب يحفظهم بما حركوا في قلوبنا من كلمتهم الطيبة. وأنا عن نفسي أنا شفت الرسالة من الدكتور خالد إن لازم يكون بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى باب مش هقفله أبدا، لعل الباب ده اللي ممكن في يوم من الأيام أدخل بيه على الله سبحانه وتعالى. الدكتور عبد الرحمن الصور ربنا يا رب يحفظه، مش هنسى أبدا من درسه أبدا، الله سماني لك، فأشار النبي برأسه أن نعم فبكى، لأنه استشعر أن ربنا ذكره. وأفهم بقى من الدكتور غريب بقى ما شاء الله درسه ما شاء الله كان كله معاني ما شاء الله يعني مؤثرة في القلوب. حاولوا دايما مع كل شيخ من المشايخ هي دي، أنا ربنا سقلي دي النهاردة ما شاء الله، درس دكتور غريب كل واحد مننا قلبه له مفتاح. فعرض قلبك المفتيح، لو في يوم من الأيام الباب مقفول بتروح عند الراجل بتاع المفتيح معاه كبشة مفتيح كده بيقعد يجرب لحد ما يلاقي اللي بيفتح، دور وابحث هتلاقي إن شاء الله. وما تخرجش أبدا من صلاة، أختم بنصيحتي دي، ما تخرجش أبدا من صلاة أو من درس غير ما تقول هو الشيخ ده لما قرأ إيه الرزق اللي ربنا عز وجل أراد أنه يبعته لينا، والشيخ ده لما تكلم الكلمة دي ماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من وراء هذه الكلمة. وصلت؟ استفدت إيه من درس الدكتور عبد الرحمن؟ لحيت النساء أول بكرة هتعمل إيه؟ وذكرهم الله في من عنده. استفدت إيه من كلمة الدكتور غريب؟ الرجوع إلى الله. كلمة الدكتور خالد استفدت منها إيه؟ التوبة والمغفرة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وغدراتي وفجراتي تنسوش. كل درس لازم أنا استفدت هنا إيه، وتطلع تسجل ده زي ما الدكتور غريب كان بيقولك سجل ده، سبحان الله والله على مدار مثلا 20-30 سنة كده تلاقي عندك دفاتر قد كده مليانة ضرر، والله مليانة ضرر. يعني كفاية كده عليكم النهاردة، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجازيكم خيرا على حضوركم وعلى استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الرجل الطيب ده خير على أعدده وإن كان عمانة بالنور بتاعه، فإن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات مشايخنا ودعاتنا وفي ميزانكم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.